يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل عباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في كتاب الزكاة، والكلام في القسم الثالث في المتولي للإخراج، وذكر مجموعة مباحث في هذا المقام. وصلنا إلى قوله: ولا يجوز أن يعدل بها صاحب المال أو العامل يتولى إخراج هذه أو استلام هذه الأعيان أو الأموال، أموال الزكاة. يقول: لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، باعتبار أنه هو موجود في بلد معين في إقليم معين واستلم هذه الأعيان، هذه الأموال، أموال الزكاة أو عموم الحقوق الشرعية مثلا، استلمها من أبناء هذه المنطقة، ويوجد في هذه المنطقة مستحقين فقراء محتاجين ينطبق عليهم الوصف الشرعي اللي يجب أن يتصل به من ينفق عليه أو يعطى من هذه الأموال، موجودين فقراء مثلا، فيمكن ينقلها إلى مكان آخر أو يبقي هذه الأموال ضمن مدخراته إلى أن يأتي شخص معين بعينه. يقول: لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود. يعني ذول موجودين فقراء، أنت هذن هم فقراء وهي أموال الزكاة لفقراء، شنو الداعي تبقيهم؟ انطيخ الفقراء خلي يستفيدون منها. لا إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد، يعني مو تنقلها مثلا من بغداد إلى الديوانية أو من البصرة إلى الناصرية أو من السماوة إلى كركوك. لا، كل منطقة باعتبار شنو؟ باعتبار هم أهل الحاجة، موجودين أهل الحاجة تنطيهم حتى يستفيدون من هذه الأموال. زين، بس هذا بشرط شنو؟ بشرط مع وجود المستحق في البلد. إذا كان فقراء موجودين لا يجوز العدول أو لا يجوز نقلها من مكان إلى آخر. لكن إذا بحمد الله مثلا هذه المنطقة كل أهلها أصبحوا يعني متكفين ما محتاجين، بهالحالة ممكن أن تتجمع هذه الأموال ويتم نقلها إلى فقراء بلد آخر أو مدينة أخرى، باعتبار أن كل المسلمين وكل المؤمنين على صعيد واحد، وهذه الأموال إنما تجمع وتجبى لأجل فائدتهم. زين، هسه طبعا بعضهم ذكر يقول: لا، حتى مع وجود المستحق في هذا البلد يجوز. واستشهدوا يعني بعض الآيات، الروايات، منها ما ورد في الوسائل باب 37 في جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن، يعني يكون الطريق آمن بحيث أن ننقلها ما تتلف بسبب أمطار وفيضانات، بسبب لصوص، المهم هذا كلها مع الأمن ووجوبه مع عدم المستحق هناك. شو يقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعني سأله في الرجل يعطى الزكاة، يعني عامل هو موظف توزع الزكاة حتى يوزعها يقسمها، هاي وظيفته، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ يقدر والمستحقين موجودين. فقال: لا بأس. قال: لا بأس. وأيضا طبعا روايات كثيرة بهذا المقام. فيقول: ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن. يعني إذا موجود المستحق والأموال موجودة وهذا العامل الموظف أو المعين في سبيل إيصال الزكاة أو نقل الزكاة أو توزيع الزكاة ما عنده أي مانع، ما عنده أي شيء من عمل التوزيع، ليش يقول ليس من حقه ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن؟ فإن فعل شيء من ذلك يعني ما انطاها، انتظر جماعة مستحقين آخرين، أو أخرها وما في أي مانع من التوزيع، أو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق، فإن فعل شيء من ذلك أثم مأثوم، هذا يعني عليه حساب وعقوبة. وضمن شوكت ضمن مع إذا يعني تعرضت هذه الأموال إلى التلف خلال عملية النقل. فالإثم يعني هو في كل الأحوال هو مأثوم، لكن ضمان شوكت ضمان إذا أثناء عملية النقل تعرضت إلى التلف فيكون أيضا ضامن. ليش يكون ضامن؟ هو موظف، هو يقول نعم ضامن، لأنه المستحقين موجودين في البلد. أنت من تريد تنقله إلى بلد آخر غير تريد تشبع الفقراء تنطي المحتاجين، وهذا القصيد، وهذول يما قريبين يمك، هم أهل البلد انطيهم. لذلك يقول ضمن أثم وضمن. طبعا أثم وضمن هنا من باب لأنه تعدى وقصر، تعدى على أموال الفقراء، نقلها من هالبلد لهالبلد ومع وجود مستحقين، وقصر في حفظها فيكون ضامن. هذا كأنما قاعد يقول وكذا كل من كان في يده مال لغيره. يعني إذن المسألة مو مسألة زكاة، لا، هاي قاعدة عامة، أموال بعض الأشخاص عندك، فطالبه قال لي يعني أنا منطي قرض مثلا ودين، وجاء قال لي سحل الدين أريد الأموال، امتنع. فأي خلل يصير تلف معروف إيش، أولا مأثوم، لأن هذا إن أنت متمكن، مو مرة شوف مرة يكون من يجي يطالبك بالدين أنت ما عندك. فالقرآن يقول فناظرة إلى ميسرة، شيء جيد مستحب إنه واحد يسهل أمور الآخرين، فناظرة إلى ميسرة. وهاي الأموال ما دام هي في 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 يد المستدين فإنها تعتبر زكاة إلى الدائن. زين، هذا إذا كان هذا فقير فعلا وما متمكن من سداد الدين. لكن إذا كلامي إذا عنده هذا الذي استدان لدي أموال بحيث يرجع الأموال القرض، ومع ذلك يمتنع تعرفون شلون؟ فيقول هذا أيضا يدخل في باب الإثم والضمان. نفس الحالة يقولها أو أوصي إليه بشيء، وصية فلم يصرفه، قال له يابا هاي الأموال تعطيها الفقراء بهالطريقة، أعطيها الفقراء، أعطيها الأيتام، أعطيها الطلاب العلم، أسوي لك بها مشروع مثلا خيري، أي وصية من الوصايا اللي يتم وصية، يقول هذا ما أنفقها بهالطريقة، فلم يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره. هاي كلها شو يعني؟ هاي كلها إذا وجود مستحق بالبلد، إذا وجود مستحق هذه يكون هاي الحالة. زين، إذا ماكو ولو لم يجد المستحق بالحالة شلون؟ أموال جاية تتكدس عندنا سنة من بعد سنة، شو نسوي؟ هل يجوز نقلها؟ يقول نعم، ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر، باعتبار هو شنو بنطقة ماكو فقراء، كلهم الحمد لله أصبحوا أغنياء، ننقلها إلى مدينة أخرى أو إلى أقليم آخر، ولا ضمان عليه مع التلف. طبعا يقول ولا ضمان عليه هنا شنو؟ مع عدم وجود التقصير، مع عدم وجود التقصير. هناك من قال أثم وضمن حتى إذا هو ما مقصر، يعني حتى الأموال مثل من نقلها ضمن أجواء سليمة حافظ عليها إلى آخره، ومع ذلك تلفت مثلا يعني ينقل حيوانات وضمن طريقة النقل الصحيحة واحد منهم مات من الأغنام أو الأبقار، يقول يضمنه. ليش؟ لأن يقول أنت عندك مستحقين هنا بلدك، ليش نقلتهم؟ يعني فوق الاسم ضمان. هنا أنا يقول لا، إذا ما مستحقين وإحنا نريد ننقلها إلى الفقراء ومع ذلك إحنا محافظين على الأموال، حيوانات أو غلات محافظين عليها، لكن بعد قدر صار شو نسوي؟ يقول ما عليه ضمان. ليش؟ لأنه أساس المستحقين ما موجودين، وهذا العامل لما نقل هذه الأموال نقلها ضمن الظروف الطبيعية المتعارفة في نقل هكذا أموال. طبعا معروفة الأموال تختلف، وكل يعني كل عين زكوية لها طريقة نقل خاصة، يعني الحبوب من تنقلها تختلف عن طريقة الحيوانات من تنقلها، وكذلك تختلف عن طريقة الأموال سواء للدنانير الذهب أو دراهم الفضة، تختلف يعني كل واحدة لها طريقة في النقل. يعني مو معقولة مثلا أنا الحبوب أخليها بصناديق حديدية مقفلة مثلاً قاصة، ما يصير. أو دنانير الذهب والفضة أخليها بأكياس وباللوريات، ما يصير. فكل شيء إلى طريقة. زين، فيقول ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون، شوف، إلا أن يكون هناك تفريغ. إذا كان هناك يعني مثلا دنانير الذهب، إذا السولار أو أكياس الذهب والفضة خلاهم باللوري واللوري مكشوف مثلا، فإذا انسرقت، إذا طشرت مثلا، مع هذا يكون ضامن. ليش؟ لأنه أنت لم تنقلها بصورة صحيحة، فهذا تفريغ، لذلك أنت تضمن. طبعا ضمان مو إثم، الإثم ما عليه شيء. ولو كان ماله في غير بلده، هذا صاحب المال، هذا ساكن بكربلة مثلا وعنده بستان بالبصرة مثلا على سبيل الفرض، فالأفضل صرفها إلى بلد المال. بلد المال يعني هو الموجود، الفقراء الموجودين بالبصرة هو ينطيهم، مو يجيب من الفقراء كربلة، لا. طبعا هذا قال الأفضل، ها يعني مو إلزام، لأن باعتبار هي هناك البستان وإلى آخره هناك يتم صرفه، فضلا أنه طبعا هذا كله مع وجود المستحق، ها، فضلا أنه إحنا راح يعني نستغني عن النقل، لأن النقل ربما تلف، خطورة إلى آخره. والفقير الموجود بالبصرة نفس الفقير الموجود بكربلاء، كلهم يستحقون المساعدة، لذلك هو الأفضل صرفها إلى بلد المال. زين، ولو دفع العوض في بلده جاز، يعني عوض المثل أو عوض القيمة، يعني مثلا ذن التمر اللي أنا زكاة مثلا أو حنطة زكاة إلى آخره في البصرة على سبيل المثال، قلت علي من أنا عندي تمر هنا، أشوف ذاك إيش قد قيمته راح يطلع من عنده، وأنا أسدد من هنا ذاك، خليه ينباع، خليه أصدره، جتنا مثلا فد شروة وخلي أبيعه، والفقراء الموجودين بكربلاء أنا أعطيهم من اللي عندي، من اللي عندي طبعا شنو بالمثل، مو هو مثلا أرقى أنواع التمور الموجود عندي بالبصرة أنطينا أنا أبدأ أنواع التمور، والله شنو هذا تمر هذا تمر، لا، مثل أو القيمة، حتى إذا ما عندك قل يا بش قل هو قيمته هذا رح يصير كذا مبلغ، أنا أعطي الفقراء هنا أعطيهم العوض، هم لا بأس في ذلك. ولو دفع العوض في بلده جاز. زين، ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف، يعني الزكاة الواجبة إذا لا تنقلها، نرجع نقول مع وجود المستحق في مثال قلنا بالبصرة إلى المستحق الموجود في كربلاء، نقلهن إلى بلده، طبعا هو خو إثم ما عليه، لأن هذا فقير هنا موجود، هذا فقير هنا موجود، هو المالك، ماكو أي إثم عليه، لكن يترتب عليه ضمان بشرط إذا تلف، والتلف كان شنو، بتعدي أو تقصير، تعدي ماكو بس تقصير. زين، وفي زكاة الفطرة الكلام، الأفضل أن يؤدي في بلده، يعني هو وين موجود، بغداد، ينطي زكاة الفطرة مالته بغداد، بالحلة ينطي زكاة الفطرة مالته بالحلة، وهكذا. وإن كان ماله في غيره، يعني في غير البلد، ليش؟ يقول لأنها زكاة الفطرة تجب في الذمة مو في العين، زكاة المال تتعين يعني تشخص كعين، عين هي، بينما زكاة الفطرة لا، في الذمة، في الذمة، يعني هو ذمتي أصبحت معلقة، مو المال نفسه، ذمتي أصبحت معلقة. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، يعني ما جاء بعد ما وصل، ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق في البلد، ضمن شنو؟ ضمن النقل، إذا أصبح بتلف، يعني لو عين زكاة الفطرة، لأن زجنا زكاة الفطرة بالذمة مو بالعينة بس، قال أنا قدمت زكاة الفطرة من هذا التمرات الموجودات هناك مثلا، أو الحنطاد، نحن قلنا أعيان من كل بزكاة الفطرة، أي الطعام البلد السائد، حنطة، شعير، تمر، حمص، لحم، أي شيء، هو هذا طعام البلد السائد، يقدر. أما بلده هو بالذمة، أو لا، إذا راد يجيب من ذاك التمر أو ذاك الحنطة من الموجود بالبصرة، يجيب الكربلة ويوزعها، هم ماكو مشكلة، لكن شنو؟ كون بكربلة أكو مستحقين، وإذا تلف هو يضمن. تلف بسبب نقل يعني. الآن انتهينا من القسم الثالث، الكلام يكون في القسم الرابع اللي هو اللواحق، وفيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى قال إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة استلمها برئت ذمة المالك، برئت ذمة المالك. ليش برئت ذمة المالك؟ لأن يد الساعي ويد الإمام هي كأنما يد الفقراء، فلما يستلمها الإمام أو يستلمها الساعي، طبعا من يقول الساعي يعني الساعي المفوض من قبل الإمام، يعني كأنما يد الساعي هي يد الإمام ويد الإمام هي يد الفقراء، إذن أيضا حتكون يد الساعي هي يد الفقراء. استلموه أما الإمام مباشرة أو الساعي، المالك شنو وضعه؟ يقول بعد هذا أدى العلي، أدى العلي. طبعا من يقول بل أذمة المالك، طبعا لا ننسى أن المالك من يعطيها بنية، نية باعتبار عبادة، هاي ينطيها، فتبرأ ذمة المالك من هذا الواجب. ليش؟ لأن أداه وسلمه إلى أصحابه. هسه ورا ما سلمه، ورا ما طلع من المكان، المكان مثلا خلينا نقول لا سمح الله صار بيه زلزال، صار بيه انفجار، حريق، يقولوا أنت ماسك كهربائي، نفس اليوم أو ورا ساعة صار بيه حريق والتهم كل الموجودات بما فيها هاي مثلا الحنطة أو التمر اللي أنا جبته أو دنانير الذهب اللي جبتهن إليه، احترقن كل أنت تلفن علي شيء، هذا يترتب عليه شيء ولا ما يترتب عليه شيء؟ ليش؟ لأن سلمها إلى أصحابها أو وكلاء أصحابها اللي هو الإمام أو الساعي. الثانية من المسائل قال إذا لم يجد المالك لها مستحقا، ما أقول الحمد لله بلدان ما عد ماكو فقير، كلهم أصبحوا أغنياء شبعانين وما عندهم أي احتياج على مدار السنة، زين هاي شلون؟ يقول فالأفضل له عزلها، يعزلها. طبعا يعزلها أكو أمور ممكن تتحمل، خصوصا إذا كان العزل والخزن بصورة جيدة مثلا الذهب والفضة، هذا حتى لو عشرات السنين إذا هن محفوظات ومكان ما عليه شيء، ما عليه شيء. بقى الحيوانات كون أنت تخليهن مكان، لأن أرواح كون تخليهن مكان جيد من ناحية طعامهن شرابهن الهواء، هذا يكون أيضا واحد يحافظ عليهم. وبعد يجي أيضا الحبوب تمور وأمثالهم يكون أيضا يحافظ بصورة جيدة، ولكن طبعا التلف بالنسبة للحبوب أسرع من غيره. فيقول فالأفضل له عزلها. زين خاء الموت هذا إحنا ما نعرف بأي دقيقة يجي، ولو أدركته الوفاء أوصى بها وجوبا، يعني يقول حتى نتخلص من مسألة الموت، يقول اكتب وصية وسجل إنه هاي الأغنام أو هاي التمر هذا ترى مال زكاة، هذا مو إن من تحصلون فقير تنطوه، أو إذا صار عندكم طريقة توصلون للإمام أو وكيل الإمام ودوهم، لأن مو مالنا. يقول اكتب وصية، طبعا هي الوصية من الأمور المستحبة، إنه الإنسان يستحب الإنسان أن لا يبيت إلا وصيته تحت وسادته، خصوصا اللي عندهم متعلقات كثيره مع الناس يكتبها، يا بقى انا مطلوب، انا اطلب، اذا انا عندي صلاه، عندي صيام، عندي زكاه، عندي خمس، عندي الى اخره، اذن يسجلهم حتى اللي من بعد يجون يعرفون شلون يتصرفون بهذه المتعلقات. زين المساله الثالثه قال المملوك الذي يشترى من الزكاه، عندنا اموال زكاه كثيره الحمد لله وصار عندنا نيه انه نشتري هذا المملوك من أموال الزكاة، اشتريناه طبعا واعتقناه، رجل راح قام يشتر على باب الله إلى آخره. زين هذا اللي اشتريناه من أموال الزكاة ورا فترة، طبعا صار عنده أموال ورزق إلى آخره، ورا فترة مات مثلا، المات من يموت الموت مات طبعا، مات وما عنده وارث، هاي شلون مشكلة هنا؟ إذا ما عنده وارث، لا زوجة لا أبو لا أم لا أولاد، أو ربما كلهم ماتوا قبله إلى آخره، صار فالحادث وأولاده كل عائلته كلهم ماتوا، ورا يوم يومين ما تحمل الصدمة هو هم مات وراهم مثلا على سبيل الفرض. فيقول هاي شلون؟ وين الميراث هذا اللي الأموال اللي تركها؟ وين تروح؟ منو يأخذها؟ يقول ورثه أرباب الزكاة. شلون أرباب الزكاة؟ يعني أرباب زكاة مو أصحاب المال اللي يدفعوا زكاة، لا، أصحاب زكاة اللي هم الفقراء. ليش الفقراء؟ يقول لأن مولانا هي حقيقة أموال الزكاة هي المن الشارع المقدس المن خلى هاي أموال الزكاة، خلاها للفقراء عادة أو الغارمين أو المؤلف قلوبهم إلى آخره. فهاي الأموال إحنا أخذنا من حصصهم واشترينا هذا العبد واعتقناه، مو شكل؟ فمن يموت عند أموال من الذي يرثه؟ يرثه هذول الفقراء. هاي الأموال كلها كان ما ترجع لهم، لأن هم اللي من أموالهم من حصتهم تم شراء هذا العبد واعتقه. هذا قول. قول آخر الحقيقة لم يعرف قائله من العلماء، يعني لقيت أنه وقال بعض العلماء هسه منهم ما لم يشر لم أو لم أتوصل أنا حقيقة إلى معرفة هذا القول. وقيل بل يرثه الإمام، اعتبارا أن قاعدة أن الإمام وريث أو وارث من لا وارث له، هذا الشكل. فهذا بما أنه ما إلى وارث من اللي يورثه؟ الإمام. لكن على رأي المصنف يقول الأول أظهر. شنو الأول؟ أنه الورث مالته أو الأموال هذا مالته الميراث ترجع لمن؟ ترجع إلى أصحاب الصدقات، أصحاب الزكاة اللي هم الفقراء وغيرهم، توزع على الفقراء. المسألة الرابعة، قال إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، هذا الحبوب وغيرها تمر وغيرها تحتاج إلى ميزان. إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، وهذا مرة أنا أوزن كيل وكيل وين وكل شيء ينتهي، مرة أنا ذول يجيبوا لي أطنان كميات كبيرة تتجمع، طبعا إذا الناس أنطت زكاة إيه ممكن تصير كميات كبيرة وهائلة من الأنعام من الذهب والفضة من الحبوب وغيرها والتمور تتجمع، يراد أماكن خاصة وكادر خاص استلامها ووزنها وحفظها وتقسيمها وتوزيعها إلى آخره، فيحتاج هالشكل. فيقول هذا إحنا من نريد نجمعها نذني ونوزنها نعرف إن هذا يا بنت عليك مثلا نصاب، عليك مثلا شو وش قيد عشر، يعني خلينا نقول مثلا 87 كيلو. شلون نحسب 87 كيلو؟ لازم عندنا واحد يوزن غير، فاحنا ايش قد ارادنا كم واحد هذول لازم يوزنون باستمرار. هذا الوزن والجهد والتعب بالوزن الاجره، يقول نعم الاجره، هاي الاجره الكلام هنا الاجره عليه من يتحملها؟ صاحب الحنطه لولا الفقراء هم يتحملوها. يقول كانت الاجره على المالك، كانت الاجره على المالك. ليش؟ لأن يقول مولانا أنت عليك بالنسبة عليك أنت خلينا نقول 847 كيلو، خلينا نقول بها 85 كيلو، أنا ما علي، أنا أريد منك أعطيني 85، أنت للفقراء بذمتك 85 كيلو. أنا هذا مو شرطي، أنا العامل أو أنا الإمام، أنا مو شرطي ولا مسؤوليتي أنا أنه أوزن لك، أنت مطالب ب 85 كيلو، أعطيني 85، بعد هذا أنت توزن تجيب واحد يوزن لك، هذا مو شغل يعني. لذلك إيش قالوا؟ قالوا كانت الأجرة على من؟ أجرة الوزن أو الكيل. طبعا تفرقون بين الوزن والكيل، الكيل يعني مقدار محدد، مثلا خلينا نقول سطل مثلا وعاء محدد، هذا كيل، هذا الكيل الأول، الكيل الثاني، الكيل هالشكل. وأكو لا وزن على الكيلو على الرطل إلى آخره، هاي بعد أوزان. فيقول كانت الأجرة على المالك، هذا قول. وقول آخر وهو الذي ينسب إلى الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه المبسوط، يقول تحتسب، إذا مكتوب عندكم تستحب لا أصلحوها، تحتسب من الزكاة. الشيخ الطوسي يقول لا، من أموال الزكاة نفسها إحنا نعطي هذا أجرة الوزان أو الكيال، واضح يعني؟ شغلنا ماذا تقول أنت؟ قال الأول أشبه، يعني شنو؟ يعني يقول الأجرة على صاحب المال، أنا هاي مو مسؤوليتنا، أنا أجيب لك واحد يوزن وما أعرف إيش، لا أنت هاي عبادة، زكاة لن ننسى زكاة عبادة أعزائي، لذلك نقرأها في كتاب العبادات مو بالمعاملات، عبادة. يعني مثل واحد من يروح يصلي هم يقول جيبوا لي تربة وسجادة خلي أصلي، هذا مو شغل، هاي صلاتك مو صلاتي، وأنا ما أتحمل مسؤولية التربة والسجادة، وأنا ما أتحمل مسؤولية ماء الوضوء. لهذا شغلك، هذا عبادتك أنت، أنت لازم أنت تهيئ أمورك، مو إحنا. هاي مثلها عبادة هي هاي. المسألة الخامسة، قال إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة. يعني هم هو فقير مثلا، وهو كاتب هنا كالفقر والكتابة والغزو. الفقر هو فقير وهو عبد مكاتب غارم ما عنده ينطي يعني حتى يجمع، والغزو هذان ثلاثة هذني. هاي شلون؟ والجاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا. يعني مثلا إذا كان في المثال هذا المالك مالك الزكاة عنده 700 دينار من أموال الزكاة، شو راح يقسمها؟ راح يقسم إلى 7 أقسام. هذا التقسيم السابق 7 أصناف. يقول يطلع هذا الشخص 3، ليش يعني 3 أقسام؟ ليش؟ يقول لأن كل 100 حسب المثال، كل 100 متعلقة بعنوان يختلف عن العنوان الآخر. طيّت 100 الأولى باعتباره فقير، وطيّت 100 الثانية باعتباره غارم مكاتب، وطيّت 100 الثالثة باعتباره غازي يغزو. هذا جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا. ليش يجوز؟ يقول لاختلاف العناوين، العنوان هنا اختلف فجاز هذا الأمر. المسألة السادسة، قال أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول 10 قراريط أو 5 دراهم. بس طبعا الكلام اللي نفهم منه، يفهم منه والله العالم، أنه الكلام حول النقد يعني الدنانير الذهب ودراهم الفضة، لأن هو كل المسألة جاي تتكلم عن الدرهم والقراط وأمثاله. بس هذا طبعا ما يمنع أن يكون المسألة بمقدار مثلا 10 قراريط نحولها الى التمر او الحنطه او الاغنام او غيرها من الاعيان الزكويه. على العموم يقول انت من تجمع عندك اموال ذهب، حنطه، تمر، اغنام، تجمع عندك اموال زكاه وانت مسؤول على توزيعها واعطائها للفقراء، ايش قد ما هو المقدار اللي هو اللي انت تعطيه للفقير اللي يجي؟ تعطي دينار ذهب، تعطي 10 دنانير ذهب، تنطي نص دينار، ربع دينار، شقير يعني مثلا الى مقدار محدد؟ يقول لا، اكون اقل شيء هذا العشر قراريط اللي هو نصف دينار. وعند ايضا فد روايه من هذا الامر، فيقول مثلا عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول لا يعطى احد من الزكاه اقل من 5 دراهم يعني نص دينار، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من 5 دراهم فصاعدا. هذا الشكل الفقير يكون يعني يستفيد يشبع زين. وأكو حتى روايات من هالأمور هذا، أيضا عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من 5 دراهم فإنها أقل الزكاة. أقل يعني أقل شيء هذا تطيع 5 دراهم، فوقها تطيع 10، تطيع 20، ماكو مشكلة. وطبعا هم أفضل روايات، بس إحنا خلينا نسبق القراءة أيضا روايات عن الإمام مثلا يقول عن أبي الحسن موسى المسكار سلام الله عليه قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة 80 درهما يعني 8 دنانير ذهب 80 درهما. قال نعم بعد، اسمع، نعم وزده، مو تقول هذا هو أعلى شيء، لا، حتى لو تعطي 10 ماكو مشكلة، نعم وزده. قلت أعطيه 100 يعني 100 درهم 10 دنانير. قال نعم وأغنه، اللي يكون غني بعد ما محتاج الواحد، وأغنيه إن قدرت أن تغنيه. إذن الحد مفتوح كأنما. بس طبعا وأكو بعض أيضا عن قال أعطيه 1000 درهم يعني 100 دينار ذهب، وهالشكل. بعد قال قلت لأبي عبد الله عن إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أعطي الرجل من الزكاة 100 درهم؟ قال نعم. قلت يعني سأل 100 درهم؟ قال نعم. قلت 200؟ قال نعم. قلت 300؟ قال نعم. قلت 400؟ قال نعم. قلت 500؟ قال نعم. حتى شو وقعت الضابط؟ قال لي تبع ليش تعدد؟ أنطيك الضابط حتى تغنيه. إلى أن يكتفي إشباع. بعد ما محتاج لا عنده ديون ولا عنده مريض يريد عالجه ولا عنده سنة أجار البيت أو غيره، كل هذا كفاين أشوف يعني. فيقول نكمل إن شاء الله، يقول السادسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول اللي هو 10 قراريط، ضمن كل ما يصير عندك 20 دينار شنو زكاة 10 قراريط اللي هي نص دينار يعني 5 دراهم أو 5 دراهم هو بينه. وقيل وهذا القول الشيخ المفيد عليه الرحمة ورضوان: ما يجب في النصاب الثاني اللي هو 4 دنانير الثاني، النصاب الثاني قيراطان أو درهم، والأول أكثر. يعني الرأي الأول هو أغلب علمانا وأكثر علمانا الماضين والحالين هم يقولون بهذا القول. زين، إلى حد الأكثر يقول: ولا حد للأكثر إذا كان دفعة، حتى لو تعطي دفعة واحدة ماكو إلى مقدار كثير. زين، ولو تعاقبت العطية، يعني اعطينا اليوم ورا أسبوعها منطينا ورا شهرها منطينا، ولو تعاقبت العطية وهاي العطية بلغت مقدار شنو؟ مؤونة السنة، بحيث يشبع خلال السنة، هو شبعان ما محتاج لا أجار ولا نقل ولا طبيب ولا ملابس ولا وكلها متكفي. يقول فبلغت السنة مو شكل حرم عليه ما زاد، بعد بأكثر من هذا ما نعطي. طبعا احنا بنقول مؤونة السنة، بنقول مؤونة السنة المؤونة بعد اللائقة بحال الإنسان. أنا مثلا مؤونتي تختلف عن مؤونة فلان، تختلف عن مؤونة الثالث، كل واحد بحسب عمره، مقامه الاجتماعي، عائلته، احتياجاته، بحسب الاحتياج. زين، فالمسألة السابعة: قال إذا قبض الإمام الزكاة، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا. يعني شنو وجوبا؟ يعني كأنما يجب على الإمام إذا استلم هاي الأموال أن يدعو لهذا صاحب المال، يقول بارك الله في أموالك وفقك الله بخير، أدام الله عليكم النعمة والخيرات، إلى آخره من الأدعية التي تساعد وتشجع هذا الإنسان على العطاء مستقبلا. يعني مو يأخذ منه روح الله وياك، لا، الدعاء هذا مهم، فضلا عنه هذا إنسان مؤمن، يستحب الدعاء للإنسان المؤمن سواء في وجوده أو في غيبته. وقيل وهذا القول منسوب إلى الشيخ الطوسي، يقول استحبابا، يعني يستحب مو واجب، وهو الأشهر بين العلماء. طبعا هو من يقول استحبابا ترى مو معناته أنه هو يدعو له أو ما يدعو له نفس الشيء، لا، استحباب معناته أنه هذا من باب رفع المنزلة والمقام أكثر. الأعمال المستحبة لا بأس بالفائدة، يقولون الأعمال الواجبة من الإنسان يؤديها وظيفتها أو فائدتها تظهر وين؟ أنه تخلصك، سقط عنك الواجبات، يعني تخلصك من العقوبة، عقوبة بعد ما عندك، لا سكرات الموت، لا بلاطة القبر، لا بالحشر، بالنشر، الصرام، معروف إيش هذا، كل ما عليك عقوبة. ليش؟ لأن واجبات التمدين. الحمد لله إحنا دخلنا الجنة، والجنة هم مقامات، مو مقام واحد، مو منزل واحد. زين، مقام الإنسان هذا وين راح يكون؟ ومن الذي يقرر ويحدد مقام الإنسان في الجنة؟ قالوا المستحبات. أنت بالواجبات من أديتهم دخلت الجنة، طبعت الجنة الحمد لله والشكر، وهاي يعني بذاتها بحدها هي نعمة من الله، نعمة من الله، نسأل من الله أن يكون الجميع من أهل الجنة. بس الفرق وين؟ أنه منزلك بالجنة وين يكون؟ يقول هذا تابع إلى ما يقدمه الإنسان من أعمال مستحبة، والأعمال المستحبة ما شاء الله الشريعة الشريفة قدمت لنا كم هائل، هذا اللي وصلنا، كم هائل من المستحبات في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، كل أيام السنة، أدعية، قراءة سور معينة، صدقات، صيام، تسبيحات، صلاة يعني منوعة، زيارات، من زار قبر الحسين مثلا، هل كل فكان له كذا، هكذا مستحبات عن قرب وعن بعد، كل من هذه الأمور مستحبات، فهاي المستحبات الإنسان اللي يقوم بها ويجمعها هي تكون المعيار الأساس في تحديد مقام الإنسان في جنة الله ورضوانه إن شاء الله. نسأل من الله أنه يكون الجميع في جنات ونعيم في أفضل الأماكن والمقامات، خصوصا أن يكون الإنسان في حضرة سادته وأوليائه محمد وآل الطاهرين. الثامنة قال: يكره أن يملك ما أخرجه من الصدقة اختيارا. والكراهة هنا بعد مثلا الأموال اللي تخرج من الإنسان من مالك العيان الزكوية، هي تعتبر هي مال أموال زكوية، فهاي الأموال الزكوية هي بالأساس هي ملك الإنسان والملك عزيز. فيقول مع ذلك لا تحاول إنه تستملك وتسترجع الأعيان الزكوية اللي أنت أخرجتها، دنانير أو دراهم أو تمر أو حنطة أو أغنام أبقار جمال، مدام أنت أخرجتها في سبيل الله وخلي الفقراء يستفيدون منها، لا تخلي عينك عليها وتحاول تسترجع. لذلك هذا أمر مكروه، أموال زكية زكاة يعني أموال فقراء، لا تخلي عينك على أموال الفقراء. هسه اللهم إذا رجعت إليك بطرف آخر، مثل أنا أعطيت لأحد الإخوان، أنا أطلب أموال وأعطيته، خلينا نقول شات، فممكن يرجع لي شات حتى يسدد الدين مالته؟ يقول ما بيش، ومن نفسه مو يعني هو من راضي ما بيش. لذلك هو يكره أن يملك يعني أن يملك ما أخرجه، يعني المالك الزكاة أن يملك مرة أخرى ما أخرجه سابقا من الصدقة اختيارا واجب، يعني اختيارا، يعني طبعا إذا من قال اختيارا يعني هو من باب أول الكراهة بالاختيار، من باب أولى بالغصب، هذا الغصب صار بعد إجبار يعني يحرم أصلا مو يكره. وهي الصدقة والزكاة واجبة كانت أو مندوبة، عرفنا بعد إحنا عندنا زكاة واجبة اللي هذن المعلومات والمستحبات، المندوبات غير. ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه مثل الدين وأمثالها أو مثل هدية يعني جائزة إلى آخره من الأمور. المسألة التاسعة قال: يستحب أن يوسم نعم الصدقة، يوسم من الوسم أو يعني ذن الميسم، هاي الحديد مكواة حديد تحمى وتوضع على يعني ظهر أو رجل الأبقار الأغنام الإبل حتى تنعرف إنه هاي هم هاي إلى الموجودة ينعرف غنم فلان أبقار فلان معروفة من الوسم مالته. فيقول يستحب حتى شنو، حتى تتميز في أقوى موضع منها وأكشفه، وعادة يكون خارجي الفخذ الرجل، زين هي علامة طبعا توضع عند الأغنام، كأصول الأذان في الغنم وأفغاذ الإبل والبقار، ويكتب في الميسم إنعم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية إلى آخره من العلامات، هاي حتى تتميز حتى ما ينخرطن ولا يروح عن البيت فلان وبيت فلان. زين القول في وقت التسليم بعد ما ألحق إن شاء الله، خليها على الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبركاته.